أنا بشوف إنه إذا بدنا شيء يوصل للناس الرجل فيه وصله، إذا بدنا شيء ينعمل يتحقق مرة فيها تعمله. المرأة مش جزء أساسي، المرأة بعتقدر هي القلب وهي العقل، وكل واحد منا يلي بعتقد عنده أم وعنده زوجي بيعرف هالأساس.
ريكاردو كرم، مرحبا واهلا وسهلا فيك بهايد بارك.
اهلا فيك، شكرا.
بتتنقل بسلاسه جدا بمواضيع وبتتاقلم بسرعه. شفناك بالاول على التلفزيون، كان بعد ما في دش، وبعدين طلعت على الفضائيات، وبعدين صار عندك بودكاست، وهلا في حركه مش طبيعيه على السوشيال ميديا لإلك. كيف بتتاقلم هالقد؟
هي كلمه تاقلم ما بستسيغها ابدا، ما بحب هالكلمه لانه هي استسلام. بالنسبة لي أنا بشوف أنه الإعلام عم يتغير كتير، وأنت مفروض تجري وتواكبه. أنا حاولت لأن جيت بزمن مختلف عن الزمن الحالي أني أقدر واكب هالأزمنة المختلفة وما تسبقني كتير. أنا على عداوة مع الوقت وعلى سباق مع الوقت، قد ما حاولت أني يكون إيقاعي سريع ودائما أقوى مني وبيهزمني. حاولت قد ما في اني جاري المتطلبات وانواع وسائل الاعلام الجديده والحديثه. في امور قدرت لقيت حالي فيها، وامور تانية كانت اصعب من اني لقيت حالي فيها.
اذا نحكي اليوم شوي سوشيال ميديا، شو هو السوشيال ميديا بالنسبه لك؟ وقديه يعني قديه هي بلاتفورم للاعلام، مش بلاتفورم واحد يقول رايه بس، يعني قد ايه بينعمل عليها اعلام؟
منصات التواصل الاجتماعي بشوف انها هي وسيله لتقربك من الناس اكثر، وتسمح للناس ينصتوا لك، يستمعوا لك، يتعرفوا عليك ويعرفوك انت مين. انا بالنسبه لي شخصيا ما فكرت حالي نهار من الايام اني اقدر شارك حياتي مع الاخرين، وهالشيء ما عملته على كل حال. بس حتى ارائي ما فكرت انه اليوم رح يجي حتى أني أشرك الآخرين فيها. صار في حادثة بحياتي أدخلتني إلى الفيسبوك بال2014. ابني مريض، أصيب بمرض عضال، وكنا بحاجة لدم من فئة أو نيجاتيف اللي هي مانا موجودة بلبنان بكثرة. وجبرت أطلع على السوشيال ميديا وأحكي عن الموضوع وأطلب من أنه الناس يتبرعوا بالدم. رسالة قصيرة حطيتها وفتحت أبواب مع آلاف من الناس أنا ما كان في هذا العالم، وهيدا الشيء اللي أدخلني إلى السوشيال ميديا. هلأ من ناحية تويتر ولينكدإن وإنستغرام هو اللي إجوا بال2019 وتبلش الحراك بالبلد. يعني وتصار في بالبلد حراك، ما رح سمي شيء تاني لأنه ما صار في شيء تاني غير الحراك. بلشت أكتب بلشت أكتب، ولقيت أنه ناس عم تستمتع باللي عم يكتبوا، عم بتعطي رأيها، عم بتعيد نشر شو عم بكتب، ولقيت أنه صوتي بلش يوصل أكتر. وقتها بدأت الكتابة بالأمور الحياتية اليومية.
كيف بتفسر أنه بالحماوي بنقدر نكتب وناخد مع بعضنا ونقرأ أكتر من البرودة؟ يعني بس يكون في حدث سياسي الناس بيتفاعلوا بإيجابية أكتر من لما ما يكون في حدث سياسي. بيصير معك هيك على السوشيال ميديا؟ بتحس أنه أنت بتطلع بس يكون في حدث، بتنزل بس أو بتصير عادي بس ما يكون في حدث؟
أنا ماني مواظب كتير على السوشيال ميديا، وحتى على تويتر إذا بتلاحظ يعني وقت بعمل تغريدة نهار التنين، التغريدة اللي بعدها بتكون التنين اللي بعدها. يعني ماني مواظب، ماني عايش على تويتر. في ناس هاجسهم ما عندهم شيء تاني، وفي ناس طبعا مطلوب منهم يكونوا على تويتر بشكل دائم ومستمر. في ناس تنفق الأموال طبعا لشراء صوتهم مثل ما بنعرف، وفي ناس لا بيحبوا بيشوفوا انه هيدي المتنفس الوحيد لهم حتى يعطوا رأيهم ويحكوا. عن الهواجس اللي تسكنون وعن المشاكل بتواجهون وعن الأفكار اللي أيضا كمان بتنبع من جراء كل هذه الأحداث اللي عم بتصير. ولا مرة بكتب شيء بحط هاشتاج معه، ما بلحق ترند، لا أؤمن بالترند، بشوف إنه ترند هي جيوش إلكترونية وهي أمور مدفوعة. بتشوف نهار في حدث معين بيفرض نفسه مفروض يكون هو رقم واحد، بتلاقي هاشتاج عن حدا بيغني مثلا، مش مهم، بتقرأ أنت شو، طب شو الحدث، هل مغني وقع وبتلاقي أنه أصدر أغنية أو راح على بلد أو عمل حفلة أو راح على عرس، بقى بتشوف بتفهم وقتها أنه الترندات كلها منا حقيقية. الناس بتحب السياسي بالبلد، البلد بتجمعه السياسي وتفرقه السياسي، واللبناني منقسم شنا ما بينه، منقسم أفقيا عموديا مثل ما بدك سميه، بس في انقسام، وهذا هو يمكن هذه البوابة الأفضل حتى يعبر عن رأيه، حتى يشتم الآخر، حتى ينتقد الآخر، وأوقات بدون أي سبب، وأوقات عن معرفة، وأوقات عن غير معرفة، وأوقات عن قصد، وأوقات عن غير قصد. بشوف أنه اللبناني بمعظمهم اللبنانية لا ينصتون ولا يعني يجاهرون بمواقف ما بيعرفوا حقيقة هي شو، بس لأنه في جو مشحون ولازم يحكوا فيه. بقى لا، أنا ما منتمي لهالفئة، أنا بعيد.
أنت لست جزء من الانقسام اللبناني؟
ما بشوف حالي. في ناس طبعا أنا يمكن رأيي بيلتقي مع رأيهم، وفي أشخاص بالعكس أنا رأيي نقيض رأيهم، بس مني منقسم متقوقع على نفسي وبسمي الشخص الآخر هو وأنا وهني أو نحن.
أوكي.
أنا ما بنتمي لا هني لا نحن، بعتبر نفسي أنا مواطن لبناني على مسافة من الكل. أنا خريج جامعة أمريكية، والجامعة الأمريكية شذبت أفكاري، بلورتها هندستة وخلتني على مسافة من الكل، وما حاول أني أحكم على الآخر وأعرف الآخر هو شو، لأنه بيختلف عني، وأنه هو يكون معي بنفس المعسكر أو بمقلب آخر. الناس كلها برأيي أنا تشبه بعضها، ولذلك أنا علاقتي منيحة بالكل، عن قناعة، عن إيمان وعن صدق.
30 سنة من تقديم البرامج وأعداد وتقديم الأفلام الوثائقية، أينك اليوم من التلفزيون؟
التلفزيون تغير، الإعلام كله تغير، بطل في إعلام، في إعلان، والإعلام أخذ منحة جديد.
يعني عم يسمع ما حيعرف شو الفرق بين الإعلام
والإعلان.
الإعلان اشرح لنا شوي.
بالزمان حتى تقدر تفوز أنت ببرنامج تلفزيوني كنت تشتغل، تحضر، تروح تشوف مدير برامج، مدير محطة، تعرض فكرة، الفكرة البلورة معه. اليوم الأمور تغيرت، اليوم تجي أنت مع فكرة برنامج ومع المال بتشتري هوا، أو مطلوب منك أنك تطلع على الشاشة في مقابل إيصال رسالة معينة وإيصال أفكار معينة. كل شيء أصبح معلب. هلا ما فيني طبعا عمم على الجميع، في تجارب ما فينا إلا منجلة ونحترمها، بس بالإجمال وأنا بحكي بالسياسي هون، حتى من ناحية الفنية والثقافية الأمور تغيرت، برامج تغيرت، النجوم تغيروا، المحاورين لم يعودوا كما السابق. أنا جاي لعندكم هون مرقت بشارع الحمراء، شميت ريحة الشاورما والفلافل وزحمة السير وفي حر كتير برا، بس حتى لهالأمور اللي هي مزعجة إلى حد ما في عبق مرحلة زمنية ذهبية، فعلا ذهبية. في ناس بيقولوا زمان جميل، ما زمان جميل، يمكن بكرة نترحم على هذا الزمان اللي عايشينه اليوم، بس فعلا كان جميل لأنه كان في اكتشاف لأمور جديدة. اليوم نحن صرنا بلازيه، يعني قد ما صرنا اليوم عنا كل شيء، ما بقى في شيء يعجبنا. بتحس أنه اللي صار بالماضي، اللي حصل بالماضي، حصل بعد مجهود وجهد كبير وتعب، ما أجا كيف ما كان. كان الملحن يشتغل على أغنية تاخد معه أيام وليالي، ما بقى في اليوم لحن، اليوم في إيقاع، في توزيع، ما بقى في أصوات، صوت أنت بتقويه إذا بدك وبتخففه وبتع... بتعطيه لمعية بقى الأمور كلها تغيرت. الإعلام نفس الشيء، يعني شتان ما بين أيام الصحافة المكتوبة الحقيقية والصحافة اليوم، شتان ما بين التلفزيون يمكن بعد الإذاعة إلى حد ما في عندها رونق مرتبط إلى حد ما بالماضي. نحن دائما نسعى ونجاهر بأن نود بناء مستقبل، لكن المستقبل دائما مجهول، ما بنعرف شو هو. نحن الذي نريده فعلا هو مش الانتقام من كل ما حصل في الماضي ولم يكن كما شئنا، لكن نريد أن نغير أخطاء الماضي. هذا ما نسعى إلى فعله فعلا في المستقبل. منشوف أنه في أخطاء عملناها نحن، عملوها اللي قبلنا نحن، ما بدنا نصلحها، ما بدنا نتكرر. بقى هكذا أرى المستقبل، أرى أنه يساعدنا على هضم الماضي، فهم الماضي، تغييره وتصليح الشوائب اللي فيه.
شو في أبرز ثلاث أخطاء بيخطروا على راسك هلأ بتحس هو اللي لازم نحن نصلحهم، سواء على المستوى العام أكثر من الشخصي، بس إنه بالشخصي وبالعام؟
القضاء،
شو في ثلاثة بيخطروا على
القضاء، الدستور،
شيء معين بالدستور أو الدستور بشكل عام؟
بشكل عام الدستور لم يعد يصلح في هذا الزمن، يجب تغييره، مش نسفه بس تغييره وتعديله. والإعلام،
تعديل أي مواد بالدستور؟
بعتقد الدستور اليوم
أو أي روحانية فيه.
أنا إنسان علماني جدا، لا أؤمن بالطائفية، وأرى أن الطائفية السياسية هي مقبرة لنا. أنا ما بشوف أنه اليوم لازم يكون رئيس المجلس شيعي ورئيس الجمهورية ماروني ورئيس الحكومة سني، يجب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. وبشوف أنه هذه الطائفية هي مقيتة صحيح، لكن رجعتنا سنين لورا ووضعتنا اليوم في أطر معين من الصعب الخروج منه. الأسماء دائما التي يتم تكرارها وتداولها هي الأسماء نفسها، بالوقت يلي في عنا عناصر ممتازة متناثرة بالداخل وبالخارج، ويجب إعطاء الفرصة أن هي تأخذ البلد وتقوده إلى مكان آخر، مكان أفضل.
ريكاردو، ليه هذه النخب يعني اللي بتعبر عن يلي هلأ أنت عم تعبر عنه ما قدرت يعني ما قدرت تترجم حتى التفاف الناس حواليها؟ يعني أنت بنجي بنشوف مثلا على السوشيال ميديا تفاعل معك بيطلع قد كل النواب التانيين مجموعين تفاعل معهم، ليش هذا التفاعل الشعبي لا يترجم بالسياسي ولا يؤثر على مزاج القاضي السياسيين؟ يعني
أنا بشوف أنه اللي دخلوا المعترك السياسي في البعض منه خسر كتير، هني بيعتبروا أنه طبعا إذا صاروا اليوم نواب أو وزراء هني وصلوا إلى القمة. هالشي بذكرني بداياتي وتبدأت بالتلفزيون، أول مرة حورت نايب أو وزير، كنت بعدني عمري 22 سنة، اعتبرت أنه شيء مهم عم حاور نايب أو وزير، وتحورت رئيس جمهورية كان وقت الياس الهراوي بالسلطة. أنا عم بحكي بعام 95، كنت بعدني ولد يعني بأول العشرينيات، اعتبرت أنه هيدي القمة بحياتي. بقى هالشي بيذكرني اللي عم تسأله أنت بهديك المرحلة، بشوف أنه ناس بيدخلوا عالم السياسي بيخسروا كتير، لأنه الناس بتكتشف الحقيقة، وهني أيضا من كتر ما الأمال بتكون معقودة عليهم وأمال عالية جدا بتخلي الناس تصيب بنوع من الأحباط ونوع من الخيبات. أفضل أوقات ناس يبقوا خارج المعترك، بيكون في عندهم وهجة أكبر، بيكون في عندهم وقع أكتر، بجرب الأمور أوقات، بجرب الإنسان وتفاجأ بحقيقته. بقى بشوف أنه الإنسان اللي ما بيقدر حقيقة يقدم على خطوة هو أدى ما يقوم فيها أفضل.
خلينا نحكي على الإنسان. البرنامج اللي قدم، برامج اللي قدمتها متعددة جدا، مرايا، وراء الوجوه، مع ريكاردو كرم، حديث آخر، طريق الأمل، صدفت من خلالهم ضيوف، البعض بيسميهم ضيوف مخمليين، بس هن ناس مثل دالاي لاما، فرح ديبا بالافي، نور الحسين، بيل غيتس، لوتشانو بافاروتي، فالنتينو، زها حديد وغيرهم. هؤلاء الأشخاص اللي تعرفت عليهم اللي حكيتهم تحت الهواء وعلى الهواء، شو أكتر شيء جذبك فيهم وشو العبر اللي ممكن تستخلصها من هذه الأحاديث وهذه المناظرات إذا فينا نقول؟
في يضيف شيء أنا بحشريه، مين كان يتصل فيهم؟ يعني كيف كنت توصل للدلائي لاما؟ نحن تنوصل لك تعذبنا مدري قدي، فالدلائي لاما كيف كنت توصل؟
لحلك بعدني لليوم بعد كل ردح الزمن هذا، بعدني أنا بشتغل بعمل كل شيء، عندي فريق عمل كبير، بس ما تعودت أو ما تعلمت أني أقدر أعطي الآخرين مش الفرصة، الحيز للقيام بمهام لازم أنا أعملها. بعدين هلأ أنا بتصل بضيوف تبعي، ضيوف الكبار عم بحكي أكيد. هلأ أنا جيت بزمن مختلف، أول شيء ما كان في إيميلات، كان في فقط فاكسات وتليفونات، بزمن ما كان في إنترنت، بزمن ما كان فيك تفوت أنت وتجمع معلومات من خلال النت. أنا كنت أقضي وقت بدار النهار وبالجامعة الأمريكية في بيروت ودار الصياد، عم حاول أجمع أرشيف وأقرأ وأعمل فوتوكوبيز، أخد معي أوراق على بيتي أشتغل
مستندات.
ما كانت الأمور سهلة وقتها، والوصول على الأشخاص أيضا كان حلم. وأنا اشتغلت أيضا مع محطات ما سخرت أي شيء في سبيل أني أقدر أنجح أو ينجح البرنامج. أنا اعتمدت على نفسي، على صداقاتي، وكانت وقتها محدودة. صداقات مع الوقت كبرت وتبلورت مع الوقت، عندما بدأت ما كنت بعرف حدا. بس اشتغلت كتير، بعدني لهلا مثل أول يوم. أنا إنسان مجتهد، أعمل أعمل يعني بدون كلل، بيبدأ نهاري 6 صباحا وبين 12 أو 1 بعد نص ليل، بين القراءات وبين الأبحاث وبين الاجتماعات بشتغل كتير. وهالشي ما تغير أبدا حتى لما تقدمت في السن أو في العمر. بقى كنت أكتب، أنا أبعت فاكسات، ما تفكر أن كان يجيني تجي الأجوبة أو إجابة، كان دائما في اعتذارات، بس ولا مرة الاعتذار بالنسبة لي كان حقيقة رضوخ أو استسلام. كنت أرجع أبعت فاكس تاني على دراسة السنة، على السنة الهجرية، على دايما حاول يعني أعمل علاقة أو ابني علاقة أو أخلق اتصال مع الأشخاص هولي. بعتقد أنه في بعض الأشخاص قالوا خلاص أنه هلكنا، قد ما اتصل فينا وبعتنا رسائل حنقول أوكي. وهيك صارت. طبعا أول ضيف كان صعب، والتاني والتالت والرابع، وبعدين صار في عندي يعني جواز سفر، صار في عندي تأشيرات مختلفة، هي فتحت الأبواب. البرامج فرضت نفسها وكونت اسم لألي. ما كان في عصر فضائيات وقتها، كنا فقط في لبنان، كان بس جمهور لبناني عم يتابعني. وبرامجي من أول حلقة قدمتها بعتقد أنه حققت نسبة مشاهدة عالية جدا، وحتى بعد مرور زمن يعني على بث البعض منا، الناس بعدها بتتذكر بعض الأسماء وبعض الحلقات.
بخاصة هلأ جات حطيتهم كلهم على اليوتيوب، على الشانل تبعك. في مقابلة أجريتها مش من زمان، كانت هي مقابلة
أخذت. سوري بس قبل ما تروح على السؤال، هلأ هو في درس عم بيقول لك إيه؟ لأنه هذه كل ما اتصل بحدا وما رد عليه بيعمل ديبرشن يومين، ما بيعود يحكي معه وما بده يحكي معه. سو عادي، هذه بدك
تكفي. يلا طبيعي من خدمة أنت. ريكاردو، في مقابلة أجريتها من حوالي سنة عملت بلبلة في البلد، هي مقابلة مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. اعتبرها البعض أنه بان بني أعطيها للرئيس، فرصة سعيدة يتكلم على المواضيع اللي هو بده يتكلم فيها ويجاوب على الأسئلة بالأسلوب اللي بيعتمده هو مثل ما بده. أدي الواحد، أدي أول شيء بتوافق مع هيدا الطرح؟ وفي أسئلة تانية، مثلا أدي الواحد بيقدر يحاور السياسيين من دون بلايقة بلبيقة من دون ما يقطيش، وياخد المعلومات اللي لازم يخدون بما فيها المنفعة العامة؟
الرئيس ميشيل عون أنا ما شفته من وقت إقامته في باريس، يعني رجع إلى لبنان 2005، وطبعاً كان في فوزه الكبير بتسونامي مثل ما سمي وليد جنبلاط. وهالفترة كلها ما شفته فيها. وقتها كنا طبعاً عم نحضر بلبنان، عم نحضر معنوياً أكثر من هي فعلياً للمئوية، مئوية لبنان الكبير. أنا فكرت أني أعمل لقاء مع الرئيس عون وطرحت الفكرة. بتعرف هو ما عنده جسم إعلامي بيحيط فيه، يعني معلش رح كون كتير متجرد وحقيقي وبدون أي دبلوماسية، ما عنده فريق إعلامي محترف، كان فريقه الإعلامي كتير محدود. طرحت الفكرة طبعا، البعض كان أيد والبعض الآخر لا لم يوافق، وبعدين صار لي صار انفجار 4 آب، والفكرة طرحت أنه لازم يصير في لقاء تلفزيوني، والتقيت وقت المقابلة بكل بساطة، لم يفرض علي أي شيء، ما حدا اطلع على الأسئلة، رئيس هون كان بالمقابلة لحاله، نزل قبل بربع ساعة من بداية الحوار، وأنا فوجئت حقيقة، كنا محدود كنت عم حضر حطولي ميك أب، لقيته قاعد الرئيس هون لحاله على الكرسي كان بانتظاري، وأجرينا الحوار. وأنا بشوف أنه يلي استمع على الحوار، يلي بده يستمع على الحوار، شاف أنه كانت أفضل مقابلة أعطاها الرئيس هون، بعتقد أنه الأمور اللي قالها كان بغاية الأهمية، بغاية الوضوح، وكان لقاء مهم جدا في مسيرتي. أكيد في نص البلد كان ضد اللي صار، كان في هجوم كتير حتى من أصدقاء لألي، وفي ناس أثنوا على اللقاء مثل كل شيء بالحياة، بس بشوف أنه كنت متجرد جدا وما كان في أي قيود، والأسئلة كلها طرحت. اللي صار أنه كان المفروض اللقاء يكون أطول من هيك، لكن صار في ضغوطات من شخص معين أنه بدنا نوقف، بعدين صار في اعتذار أنه أنا ما كنت عم بطلب نوقف، أنا كنت عم بطلب ناخده بريك. للأسف كان في أسئلة كتيرة بعد مفروض تنطرح ونطرحه، وكان رئيس مبسوط وما كان بده يوقف أبدا، وهيدي أول مرة بقول هالمعلومة هيدي بخبر عنها.
هي حلقة طويلة، لأنه اللي طالعة هلأ الموجودة كاملة على يوتيوب طولها حوالي الساعة و12 دقيقة، وكان منها كنت أطول. هي
طبعا كان مفروض تكون أطول، بس هالشي ما حصل. ما تنسى أنت عم تحكي بعد 4 آب، أنت صح. عم تحكي عن بلد منهار، بلد مكسور، مدينة على الأرض، الناس كلها من جوا في ظلمة بداخلها، ورئيس البلاد يلي أيضا نص البلد ضده عم يحكي، الناس كلها كان بانتظار هذا اللقاء. هو طلع بعدين بلقاءات، بس ما بعتقد كان في متابعة لقالة مثل هذا اللقاء يلي حصل وقتها معي، لأنه يعني توقيته كان كتير مهم وقتها.
أدي بأسئلتك استوعبت الضيف هوني رئيس الجمهورية بالظرف الأزمة اللي عايشينها نحن وبعد الانفجار، وسألته أسئلة رؤساء الجمهورية عادة ما رح ينبسطوا أنه يسألوا هذه الأسئلة، بتذكر من ضمنها حول التسلسل الزمني لانفجار 4 آب، أو حتى بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وعندما ذهب إلى الجميزة وتجول في الشوارع لوحده من دون الرئيس اللبناني. أدي في مراعاة للضيف تتسأل السؤال بطريقة يفتح لك الضيف ويعطي الأجوبة، تنخلق شوي قد ما فينا هال depolarization اللي عايشينا نحن، ونقدر نحصل على أجوبة قد ما فينا ناخد منه.
في ترجمة اللي عم يجرب هادي يقوله، في الصحافي يكون يسأل شو ما بده ويضل شخصية بيستقبلوها السياسيين.
الأسئلة بتختلف عن بعضها، رح جاوب مين أول، هادي أو
هادي؟
هادي. أنا بشوف أنه كل صحافي أو كل إعلامي أو كل محاور بيتمتع بأسلوب معين، والأسلوب هو اللي بيسمح له أو بيتيح له فرصة لأله أنه يفتح كل الأبواب المستغلقة في طريقة بيطرح السؤال. وبعتقد أنه يعني بعد كل هذه التجارب والخبرات اللي اكتسبتها مع الوقت، في عندي طريقة بيطرح السؤال ما بتزعج الآخر، وما بعتقد أن رئيس هون انزعج من أي سؤال، بعتقد ما بعرف يعني ما بعتقد، لأنه بعد ما انتهينا من اللقاء أثنى عليه وكان كان كان فرح. هلا الواقع على المشاهد طبعا هذا يعود إلى كل مشاهد وإلى كل فريق سياسي، لأنه جمهور كل فريق سياسي يتلقف المقابلة بطريقة مختلفة عن الآخر. شو الزعيم بيقول لح يلحقوا بالأخير، ببغاء ما عنده رأي، وفي ناس عنده الموضوعية بيتابعوا بيسمعوا، وهني بالأخير بيكونوا رأي بيشبهون وبيكون رأي موضوعي بالأخير. هلأ برجع لغسان سؤالك، أنا بشوف أنه ما مفروض أصلاً السياسي يستقبل الصحافي والمحاور، ما مفروض يكون في صداقة بين السياسي وبين الصحافي. أنا ولا مرة بنيت صداقات مع السياسيين، في معرفة مع الكل أكيد، صداقات كلمة كبيرة. مفروض الصحافي يكون متجرد من كل هذه المشاعر الشخصية، يكون في عنده يمكن هو أكيد نوع من عاطفة تجاه شخص معين أكثر من الآخر، لكن هذا يبقى في داخله. لكن حتى يبقى صحافي على مسافة، صحافي موضوعي، صحافي حر، صحافي مترفع عن الأمور الصغيرة، لازم يبقى كتير بعيد عن السياسيين. لذلك أنا ولا مرة فتحت بيتي للسياسيين، ولا مرة رحت على بيوتهم إلا بمناسبات معينة مثل عزة مثلا، فقط لغير.
في ناس بيقولوا أنه عم نعطي أهمية لموقع رئاسة الجمهورية أكثر مما عنده أهمية، بالمقابلة اللي أجريتها بالحالة اللي وقتها موجودة، بتوافق معهم أنه رئاسة الجمهورية تعطى لها أهمية أكثر مما لها؟
أنا حاولت رئيس بلادي، ومين ما كان رئيس بلادي بدي حاوره بنفس الأسلوب بنفس الاحترام. وإذا محترم رئيس بلادي، أنا ما بحترم بلادي ولا علم بلادي، هذا شيء طبيعي. بيقولوا شو ما يقولوا مش مهم، المهم أنت تكون مقتنع باللي عم تعمله. لا، رئاسة الجمهورية طبعا تبقى هي طبعا الأساس، ورئيس الجمهورية يبقى هو الرئيس الحكم الذي سيحكم في العدل، والذي يجب أن يكون على مسافة من الفرقاء المختلفين. هكذا أنا أرى رئيس الجمهورية. بعتقد أنه الرئيس عون بكتير أوقات حاول يكون هو حكم، وبأوقات كتير للأسف كان حاز أكتر لفريقه السياسي. وطبعا لها شيء أسباب، خصوصا أنه هذا العهد اتسم بنكيات، يعني كان عهد انكيات، وكان عهد منذ البداية كان في إرادة شاملة لإفشاله. طبيعي أنه بالأخير هو رح يلتم أكتر ويتقرب أكتر من فريقه السياسي، لكن رئيس الجمهورية يبقى هو الموقع الأبرز والأهم في الكيان اللبناني.
ريكاردو، بعيد عن السياسة، هيدي يعني الحماسة اللبنانية للنكيات، كيف في واحد، كيف أول شيء بتشوفها، كيف في واحد يتعامل معها، كيف في واحد يتجاوزها؟
يمكن مفروض يتجاهلها بكل بساطة. ما فيك تغيرها، نحن بلدنا قايم على نكيات، يعني المواطن بيدفع هو الثمن، ما فرقت معنا، ما عم بحكي عني أنا وعنك أنت، بحكي عن السياسي، ما فرقت معه. طالما فريقه هو بده يحاول يكسر الفريق الآخر، إذا الشعب مات من الجوع، إذا الشعب مات من الشوب، إذا الشعب ما في عنده أي ضمانة، ما عنده مشكلة. المهم أنه الشخص الآخر يلي هو بيعتبره هو بعارين مختلف، بيعتبره هو مش منافس، بيعتبره عدو لإله، طالما هو رح يفشل أنا مع هذا الفشل شو ما كان الثمن.
بدي كفي بالخروج عن النص شوي، مرقت قبل شوي عن التفجير بأربع آب، أنت حدا بيروتي وعلاقتك مع بيروت بالمبدأ كتير حلوة. أول شيء، كيف بعد علاقتك مع بيروت كتير حلوة برغم كل مرقت فيه المدينة، كيف قدرت تحافظ عليها هذه العلاقة، وشو يعني هذا التفجير بحياة ريكاردو كرم؟
في المعنى العام والمعنى الخاص، أربع آب هو يوم مشؤوم في تاريخنا. أربع آب على صعيد الشخصي هو
أنت قبل الأشرفية،
إصابتي أول شيء، إصابتي أنا انكسر ضلوعي، أنا كنت بفندق الجري عم صور مقابلة، هو إصابة مرتي زوجتي كان بشارع مونو، هو تدمير مكتبي، هو بيتي، تكسير بيتي، تكسر كله البيت. هيدي من ناحية الأولى. ناحية الأكبر، إذا بطلع أنا من هذا القمقم، يعني هو طبعا عائلتي صغيرة، إصابة أصدقاء لي وموت أصدقاء لي. أنا خسرت 5 أصدقاء لي بانفجار بيروت. هو تدمير مدينة أنا بعشقها. أنا ما فيش برات بيروت بكل المواسم بكل الفصول.
قديش الشيء اللي صار مع ابنك حول السوشيال ميديا لكمان هيك مسؤولية؟ يعني بهي اللحظة اللي أنت طلعت فيها طلعت معه لمرض ابنك، كيف بعدين كفيت على السوشيال ميديا فيما خص هذا الموضوع بالذات؟ يعني قديه لما حدا منا يكون عنده مشكلة شخصية بتصير مربوطة بعقل الناس فيه بتتحول كمان يعني لهوية تانية بده يحملها، بده يعرف يحكي فيها، بده يكون مسؤول عنها.
أنا بطبعي شخص كتير برايفت، أنا وزوجتي نحن ناس برايفت، ما بتشوفنا لا بحفلات ولا بافتتاح محال ومسارح، ما روح دايما بس بروح تاني نهار وتلت نهار.
لذيذين بس أنتو
لذيذين ليه؟
إنه قادرين تحافظوا على هذه الخصوصية بعيدة.
فعرف يعني حقيقة أنا بالأعلام وبنفس الوقت خارج الأعلام، شخصية عامة وخارج الحياة العامة، يعني عندي حياتي الصغيرة أنا مع أصدقائي مع عائلتي وهيدي وسعيد فيها وفخور فيها وبقدسها لهذه العلاقات مع الأصدقاء مع حلقة ضيقة لإلي يعني. بس طبعا في عندي علاقات كتير وعندي محبين كتار طبعا، وهالشي هو بعتقد كسب أكبر ومضاعف لإلي. ما كنت أفكر بحياتي لأحكي عن أمور خاصة أنا على منصات التواصل الاجتماعي، بس بشوف أنه اللي عملته فتحت باب لكثير من الناس عاشوا بعتقد نفس الصعوبات ونفس الأزمات، وبعد أصعب أصعب من وجعي أنا وأصعب من ألمي أنا، وصاروا يحكوا. الإنسان أوقات لازم يحكي، لازم يعلي الصوت، هيدي ثيرابي، هيدا علاج نفسي لألك ولآخرين. وناس فعلوا كتير معي أنا، بتفاعلوا الناس أيضا، في أشخاص حكيوا عن مآسيهم الخاصة وعن مشاكلهم الخاصة، هني ساعدوني وأنا ساعدتهم، يعني we scratched each other's back. وبعدين بشوف أنه صوتي وصل دايما بحمل قضايا مختلفة، سرطان، ألزايمر، يعني أنا عندي كتير حضور وين ما كان بالعالم. I'm a public speaker، يعني متحدث في منتديات عالمية وبحكي عن هذه المواضيع الأساسية، والصوت صار يوصل أكتر وودي أكتر بكتير.
okay. إيه منلاحظ هلأ الحركة تبعك على السوشيال ميديا والتويتس مثلا اللي بتعملهم تغريدات، عم تاخذ مواقف الكثير من الاعلاميين او الصحفيين في العالم العربي لا يعني يفضلون ابتعاد عنها، يعني ياخذوا مسافه منها، كانت مواضيع متعلقه بعلاقات بعد مع اسرائيل او الشان الفلسطيني الى اخره. هن انت عندك هل مش الحريه لانه منك تابع لمؤسسه عالميه معينه؟
ما لها علاقه. فيك اليوم أنت على تويتر تحط ستاتس بتقول فيه إنه كل هذه التغريدات لا تمت بالصلة للمستخدم حيث أعمل أو لرب العمل حيث أنا موجود. لا، أنا بتمتع بميزة يعني بفتخر فيها أني إنسان حر، مش لأني غير مرتبط بمؤسسة عالمية، أنا إنسان حر عندي مصالح وين ما كان حتى بالدول العربية، بس ولا مرة بسمح أنا لمصالحي الخاصة هي تملي علي شو بدي أقول شو بدي أحكي. أنا بجاهر بحكي عن القضية الفلسطينية وأؤمن فيها أنا ما بتخيل أنه أنا اليوم ملعاني بغزة وأنه أنا ما عيش مع أهل غزة الحصار أو المأساة أو القتل أو التهجير والتنكيل. حتى أولادي وقت ما عدوا بنحكي كثير بحكي مع أولادي لأنه معنوا صغار صاروا يفهموا، هلأ بخبرهم دايما تاريخ الأمية العربية، تاريخ بلادنا، هذه هي بلادنا بالأخير حتى إذا عندي جنسية تانية وتالتي، بس أنا لبناني منتمي لها المحيط هيدا. ما بشوف حالي أنه اليوم إذا بالعراق في اغتيالات بالعراق، في سيارات مفخخة، أنا ماني معني باللي عم بيصير هونيك. أنا أؤمن بهذه العروبة، ويمكن من القليل بعد بينتموا لجيلي أنا بيحكوا فيها. كثير ناس أول شيء بيبعتوا لي رسائل وشتائم، بعدك تحكي أنت عن القضية الفلسطينية وعن فلسطين، خلصنا بقى. بشوف أنه الحرية اللي بتمتع فيها مقدسة وثمينة جدا، وبتسمح لي وبتيح لي الفرصة أني أقول كل شيء بدي أقوله بدون أي خوف، وبدون أي خوف من العقاب. في ناس حرام يعني بحزن عليهم لأنه في عقاب آخر النهار، يبي يطير من وظيفته أو بيتم طرده من بلد معين، أو أنا عندي حرية ولحافظ عليها ما رح أغير.
هل هذه العروبة هي التي دعتك إلى تأسيس جمعية تكريم؟
لا، مش العروبة. أنا مارك تراي على أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر، وبالمطار طبعا تم طرح أسئلة ومسألتي لساعتين من الوقت، ولقيت أنه مش معقول اليوم أنا أدفع ثمن أشخاص أصوليين ارتكبوا هذه المجزرة في أمريكا، أدفع أنا هذا الثمن. لازم حاول شارك في أعطاء صورة مختلفة. لما اعتقد أنه بعد 11 سبتمبر اللي صار أنه خلص أنت عربي، أنت أصولي، أنت متطرف، أنت إرهابي، فكرت أنه نخلق مؤسسة تعطي صورة مختلفة عبر دعوة صحفيين وإعلاميين كل عام تعرفون على أشخاص غير مشهورين، أشخاص يعملون في الظل، change makers، بيحاولوا أن يغيروا بمجالات مختلفة، وبنفس الوقت بسمح للشباب العربي يتعرفوا على وجوه من بلادهم. بحد ذاتها هي مصدر وحي، يعني source of inspiration. فكان التكريم من 14 سنة هيدا المشروع، وكبر التكريم مع الوقت أكيد، وأنا فخور أنه هالفاونديشن كبرت مع الوقت، تبلورت وصار في عندها حضور، وهي في صدارة المؤسسات يلي تمنح جوائز نظرا لمصداقيتها لشفافيتها ولكون على مسافة من الجميع، لا تموت للسياسة بصلة، لا تموت للبقعة الجغرافية بصلة، ولا تموت للدين بصلة.
فيك تعطينا نماذج عن 5 تشينج ميكرز براسك رئيسيين حلوين؟
أسهو فيك
بتكريم أو بحياتي؟
بتكريم.
لا، أنت برأيك هول هني تشينج ميكرز حقيقيين؟
لحرج على الناس اللي استقبلتهم بحياتي، يلي حاورتهم، يلي تركوا أثر كبير بحياتي. ما فيني ما أتذكر ليلى عصيران. يعني ليلى عصيران الروائية والكاتبة بعتبرها من الأشخاص يلي ثاروا على المألوف. وقت ليلى عصيران بال 67 يعني ثارت على النكسة والعالم العربي وكتبت لي كتبته، وبعتقد ما حدا كان وقتها بيتجرأ. ليلى عصيران بنت عصيران وزوجة أمين الحافظ، لولا مغيزل اللي كانت رائدة طبعا بالقانون، هي وزوجة وقدروا شكلوا ثنائي طبع العصر اللي انتموا لألون. بتطلع أو بفكر ب يمكن أمين معلوف، أمين معلوف الرواية أيضا يلي
حوارته لأمين معلوف
ثلاث مرات. أوكي. شوف أنه أمين معلوف قدر عطها للرواية اللبناني هذه الشهرة العالمية. هلا طبعا في ناس إجوا قبله، بس طبعا ما قدروا وصلوا إلى هذه الشهرة اللي هو بيتمتع فيها. بحكي مع جورج حادي، بحكي عن صلاح ستيتي. أمين سبقهم برأيي أنا تشينج ميكر. أكيد أمين أكيد اعتبرته تشينج ميكر. طبعا هي سيدي فيروز، يعني ما في شك أنه سيدي فيروز يلي هي منا مطربة عادية، هي مطربة حضارة بحد ذاتها. فيروز هي مملكة بحد ذاتها. وأخيرا بفكر بهدى هبري، هدى زغبي، يلي هي باحثة وطبيبة في هيوستن، تعمل على إيجاد حلول وعلاج للأمراض الألزايمر، كل ما له علاقة بالنيورونز وبالعصب. هو بالنسبة لي من الأشخاص الأبرز يمكن فكرت فيهم هلأ يلي أثروا فيي وغيروا كتير أمور بحياتي.
من أصل خمسة سميت أربع نساء. خبرنا كيف يعني وين بتشوف دور المرأة التغييري، وين بتشوف دور المرأة القيادي بالمجتمع، خصوصا لما نحن عم نحكي عن يعني في اثنين كتاب فبغيروا الراس من أساسه، فأي دور المرأة بنظر ريكاردو؟
أنا بشوف أنه إذا بدنا شيء يوصل للناس الرجل فيه يوصله، إذا بدنا شيء ينعمل يتحقق مرة فيها تعمله. المرأة مش جزء أساسي، المرأة بعتقدر هي القلب وهي العقل، وكل واحد منها يلي بعتقد عنده أم وعنده زوجي بيعرف هالأساس. هي مش عنق الرجل، هي قلب الرجل وهي عقل الرجل. أنا بحكي عن حالي وبعتقد أنه إن كانت والدتي أو إن كانت زوجتي أنا مدينة لهم بكل شيء بحياتي، وما بعد قدرت حققت اللي حققته لو ما هني كانوا بحياتي. بقى المرأة تصنع المستحيل، تهزم الممنوعات، تقفز فوقا وتصل إلى كل ما تريد، تحقق كل أهدافها وأهداف عائلتها.
كيف تفسر أكترية المسؤولين اللبنانيين حتى بوظائف أقل يعني مدراء عامين رؤساء بلديات أنه بيكون قاتل حاله تيوصل، بس يوصل بيطفي وبيعود بيرتاح وما بيعود بده يعمل شيء، بيعتبر خلاص خلصت المهمة.
لا، في أشخاص بيفوتوا مع كل النوايا الحسنة اللي عنده. أنا مثلا كان معي على البورد وصديقة لألي نجاة صليبة. نجاة إنسانة ممتازة مثلا، نجاة ومع كل الجودويل اللي عندها إياها وكل النوايا الحسنة اللي عندها إياها، ونجاة إنسانة صادقة وإنسانة نشيطة وشغيلة. الحقيقة أنا برأيي احترقت نجاة، احترقت. السياسة ما شغلتها، كيف تعمل وزيرة مش نايبة، وبرأيي كان خطأ أنه وصلت على الندوة البرلمانية عظيم، بس خسرت بعدين موقعها بالجامعة الأمريكية في بيروت. برأيي أنا كنت عم تربي أجيال وأجيال وأجيال بيحلفوا فيها يعني.
بس هيدي المحرقة كتير كبيرة يعني، إذا منفكر عن جد بآخر 10 سنين قديش مرق ناس، في منه الناس منيح كله احترق. شو العمل مع هيدي المحرقة؟
في ناس كتير منيح. أنا بشوف مثلا بحكومة حسان دياب كان في وزراء ممتازين مثلا، ممتازين ما حدا بيذكرهم اليوم، احترقوا احترقوا.
كيف واحد بده يتجاوز هيدي المحرقة؟ كيف واحد بده يتجاوز كمان هذا الشيء الروتيني إنه أنا بوصل ما بقدر أعمل أو بزهق أو بتعب أو ما بيخلوني كله الأخبار؟
غسان، بعتقد نحن قبل 2019 ولا مرة حاول حدا منا قول بدي غير.
حلو كتير.
ولا مرة حدا رفع الصوت، ولا مرة حدا علّى الصوت. كيف دايما هذا الخوف، الخوف من الآخر، من الجو، من النظام، من الأجهزة، من السياسة. كان يجي سياسي يدخل إلى مكان كانت الناس كلها توقف ترحب فيه، مين ما كان يكون، بتعرف ماضي أنت وبتعرف قصص الفساد تبعه وبتعرف الصفقات اللي هو ضليع فيها، كان دايما تحترمه لأنه هو عنده كان هذه الهالي. بعد اللي صار، بعد الحراك اللي صار، يمكن أهم شيء صار بالحراك فيني بيسموه ثورة، بس كسرت أنت هذا الطوق، هذا القيد، هالشي ما عاد موجود. الناس على صوتها، على صوتها. بس دخلنا أيضا بنوع من الفوضى يعني. بارك هايد بارك عظيم، تقول رأيك وتعطي رأيك، بس كمان في حدود لكل شيء وفي سقف لكل شيء. الحرية، الحرية فيها سقف يعني عموديا في محل، إذا بتعرف أنت أنه هيدا الماكسيموم فيك توصله. مش أنا اليوم في كرامات الناس، كمان ما فينا نتعرض على كرامات الناس هيك ونسب الناس لأنه بدنا نسبهم ما منحبهم، هيدا مش مسموح. اليوم بدنا نعلي صوتنا صحيح، وبدنا نغير الأمور، وتغيير بده وقت كتير. بس بعمرنا، بحكي عن حالي أنا اليوم بعمري شهر ويوم وسنة مهمين كتير، بس للولاد اللي كرمالهم عم نبني ومن أجلهم عم نبني مستقبل، معلش إذا أمضينا 5 و10 سنين حتى نغير الأمور. بس لأن لا تأخرنا، بس معلش بدأنا في مكان ما حيث لم يجرؤ أن يدخل الآخرون قبلنا. يعني أهلنا ما تجرؤوا، مسكوا سلاح وقتها، حملوا سلاح ونزلوا على المعارك وعاشوا الحروب المختلفه، كل واحد حاول يحامي او يحمي او يدافع عن بيئته، ما فكروا اكثر من هيك. وبشوف اليوم الخطر الكبير انه الحرب يلي انتهت من زمان كتير بعدها مستمره، لانه الاهل بيخبروا اولادهم وبيروا الحرب مثل ما هن عاشوا. هيدا شيء بيخوف. وانا بعرف من جلساتي مع اولادي وقت بيرجعوا هن من المدرسه شو بيخبروني، شو سمعوا من اصدقائهم، وبعرف وبفهم شو في اهل اخرين شو عم يعطوا اولادهم. وهذا شيء بيخوفني كثير.
شو بخوف؟ نحن من 17-20 انت بتعتبر نحن بلشنا مسار تغييري؟ نحن اليوم ضمن هذا المسار التغييري؟
اكيد. وبده وقت كثير. وبده وقت كثير. بس اكيد دخلنا المسار. نحن نفكر انه بسحر ساحر نقول بتتغير كلها، لا. لا، انت عم تحكي انت عن منظومة طويلة عريضة. انت عم تحكي عن هرم. ليتكسر الهرم نروح انت اليوم هلا على القاهرة، نروح على الاهرام، فيك تسقط انت الهرم بسهولة؟ ما نهيني. بس في ناس موجودين لح يروحوا، في ناس لح يموتوا، في ناس لح يروحوا انه باخر نهار. يعني في امور حتتغير، واذا راحوا في ناس لح يتضعضعوا، وفي جماهير لح تضيع ايضا كمان
طبيعي.
وانا برايي هون يعني سوف تنبت قيادات جديده. وقت القاده الكبار الموجودين اللي ندح من الزمن هن مسيطرين على كل شيء، نار لح يروحوا، لح في تزعزع. وهون برايي تبدا القيادات الجديده
تاخذ مداها،
تاخذ محلها.
تكلمت على السقف قبل شوي، اشتغلت بعدة قنوات تلفزيونية. قد قدرت تحافظ على استقلالية الفكر والحرية اللي عندك إياها وقتها أنت عم تشتغل بتلفزيون معين عنده خط سياسي معين؟
لحقلك بكل بساطة، ما كتير اشتغلت بمحطات تلفزيونية. يعني أنا اليوم بدأت كنت معدي بالجامعة، كنت بتلفزيون لبنان،
صح،
كنت برنامج باللغة الفرنسية لأنه فوكوس. بعدين اشتغلت مع الام تي في، كان في عندي برنامج، كنت متعاقد معهم على برنامج مرايا. بعدين أنشأت شركة خاصة فيه وبعت أول برنامج أول للمستقبل. وقتها الرئيس رفيق الحريري هو اللي اتصل فيه ورحت شفته وعرض علي وقتها أنه التحق بالمحطة وأنه قدم برنامج عندهم. ولا مرة تدخلوا بمطلق أي ضيف حورته. بعتقد مرة واحدة إجا اتصال مش فيه أنا، بعد وفاته بعد اختياره بسنوات عديدة، بعتقد إجا الاتصال من فؤاد السنيورة. وقتها حورت مارون مشعلاني.
مين يعني؟
مارون مشعلاني هو أحد المقاتلين الأبرز في شارع المسيحي. مارون مشعلاني حورته مش لأنه حكينا عن الحرب، بس لشوف التحول اللي طرأ عليه من مقاتل إلى إنسان يمضي حياته بالصلاة وبجوار ربه، مثل جوسين خويري نفس الشيء تقريبا. بقى وقت أجا اتصال لمدير تلفزيون، اتصل في حوار شخص أنت عم بقول إنه مقاتل وقتيل قتل أو عرفت إنه فؤاد السنيورة كان وراء هذا الاتصال. طبعا حلقة ما رأيته وما تم منعه أبدا. بعتقد إنه تم منع حلقة مع تريسي شمعون على المستقبل، خافوا وقت يمرقوها تما يزعلوا سمير جعجع. بس فلا مرة كان في تدخل بأي مضمون وبأي حوار أجريته. ومن ثم كانت اللقاءات كلها، الحوارات كلها كنت أنا عم بجريه وعم بيع على المحطات، وما حدا ولا مرة تدخل بمضمون شيء أنا عملته.
هل من الممكن، مش العاطفي وإنما هل من الممكن المؤسساتي والفكري ترك تلفزيون لبنان بالحالة اللي هو فيها هلأ؟
حالك شو تلفزيون لبنان هو أول شيء بدايتي، يعني في علاقة عاطفية وجدانية معه. أنا تعلمت لشي تلفزيون لبنان، أنا ما كنت بعرف شو يعني مونتاج، ما كنت بعرف كيف بيتم توليفة البرنامج، خلق برنامج. بتذكر أول حلقة قدمتها ما كان في عندي مخرج، كان في عندي مصور دي أو بي عم بيصورني، وكنت وقتها الكاميرايات كانت كتير كبيرة كثير كبيرة، كنت خاف منها. طلعت أول مرة عم يصوروني، كنت عم برجف. بقى لها التلفزيون طبعا مساحة كبيرة بقلبي. عدة وزراء أعلام إجوا، قعدت معهم كلهم تقريبا، حوالي نقدر نعمل شغل مواليد دعوا لطارق متري متري لا مجموعة وزراء اجوا. برأيي كان في عندهم يا نوع من الخوف أو نوع من الكسل، في خمول عند الوزراء بينبسطوا بيجوا بيعملوا وزراء وبيصيروا يقعدوا بأول صف وبيزقفوا لهم وأنا كلهم هالشباب اللي عم بحكي عنهم كويسين وناجحين كانوا هني مش بحاجة لهذا المركز لهذا المنصب، لكن ما قدرنا وصلنا لمحل تاني. حتى اجا زياد مكير هو صديق لي يعني كبرنا سوا زياد وخيو واجا لعندي وعملنا جلسات عديدة انه بدنا نحاول ننهض بالتلفزيون، وفكرنا نعمل تيليتون وعملنا اطلاق التيليتون ببيت بيروت ودعينا كل قدامى تلفزيون لبنان وكل اجا لكن ما صار شيء للحقيقة للأسف. كان مفروض زياد يتابع الموضوع وهالشي ما حصل. بشوف انه تلفزيون لبنان كان بيسخر بالطاقات الكبيرة والمهمة، وحرام ناس كانوا بيعزون بالثلاثين واربعين سنة من عمرهم يقعدوا بالبيت وبعدهم لهلا كانوا المذيعات او المذيعين او المخرجين او الكل التقنيين اللي بيشتغلوا، بعتقد انه في عندهم حرفية وفي عندهم قدرة على اعادة النهضة بهالتلفزيون. بدك بس قرار، بدك تمويل، والتمويل منه مشكلة. انا برأيي مش مشكلة التمويل، انا كيف فيني اعمل التمويل مش مني انا بس فيني اجيب من الدول العربية كان تمويل لإعادة نهضة التلفزيون، بس للأسف هالشي ما حصل.
الدول العربية تمويل للتلفزيون وطني رسمي لبناني
ما عم بحكي من الحكومات، من أفراد ومؤسسات.
بس أي دور بتشوف للتلفزيون لبنان في
أنا بشوف التلفزيون لبنان في يكون تلفزيون مش سياسي في يكون تلفزيون ما رح أقول مثل تيفا أو مثل أرتي بس ليش لا؟ ليش لا مثل أرتي؟ بعتقد مع الأرشيف اللي عنده إيه ومع البرامج اللي نعملها جديد اليوم ثقافية ترفيهية برامج توجيهية مش توجيهية مثل ما يعلمون من زمنية التوجيه مش توجيهية، فيك تعمل العمل بهالتلفزيون ومع الناس يلا أولاد التلفزيون فين يكونوا يشاركوا بهذه النهضة بهذه الورشة، فينا حقيقة كنا نعمل أمور كتيرة. بس للأسف ما بدك كمان ليدرشيب وقيادة وبدك حكومة تاخد قرار وبدك رأس حكومة وبدك أمور كلها.
ريكاردو جوزنا الوقت، عندي استفسار أخير. هيدي البوزيتيفيتي من وين بتضل تجيبها بعد 30 سنة بعد إلى خلق وبتتابع وبتلاحق وبتعمل معارك؟ من وين بتجيب هيدي الطاقة الإيجابية؟
بعتقد حياتي كلها ما كانت سهلة، كانت عقبات وراء عقبات وكان في دايما حواجز عم بتواجهني. كتير حاربوني كتير 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 بكل المؤسسات اللي اشتغلت فيها وخصوصا لبنانية. كل المؤسسات اللي تعطيت معها كان في حروب من الداخل من أشخاص لبنانية، بس نجحت وشغلي كبير كتير. أنا إنسان مؤمن والإيمان كان هو السلاح القوي يلي ضخ في هذه الطاقة يلي ما ضعفت مع الوقت. بشوف أنه كل هذه العقبات اللي واجهتني قوتني وأسستني أكتر، بس بنفس الوقت أعطيتني قدرة على محبة الآخر أكتر. بشوف أن الحب هي القيمة اللي بتجمعنا بالمجتمع اللي منتمي لقاله أكتر من هيك بكتير. وبشوف أنه هذا الحب يلي بحاول أعطيه كتير بكل شيء بعمله هو غذاء روحي لقالي. وبشوف انه الضربات القوية سمحت لي اخلال نفسي من جديد. وكانوا كتار الصعوبات، ما بحب احكي عن اموري الخاصة، لكن انا اليوم انسان اقوى وانا محب اكتر وانا منفتح للجميع وبعرف انه الرب معي دائما والحياة حلوة كتير.
على قبل ما ننهي، بيروت عاصمة الاعلام العربي عام 2023، كيف تنظر للإعلام الناطق باللغة العربية وشو لازم نعمل تيسير على مستوى طموحاتنا منه
بلبنان؟
الناطق في اللغة العربية بالعالم، لأنه اليوم ب 2023 ما فينا نحد الإعلام العربي فقط للإعلام اللي بيطلع من الدول العربية، في وسائل إعلامية بالعالم تحكي عربية.
أنا حزنت كتير وقت البي بي سي عربي سكرت، كنت بشوف فيه كانت أهم مؤسسة إعلامية ناطقة باللغة العربية. فرانس 24 حاولت تلاقي لها مكان، ما فشلت بس ما كان هذا ذاك النجاح المدوي. المؤسسات العربية الأخرى في أوقات وصلت إلى يمكن نسبة مشاهدة عالية لكنها بعدين سقطت. بعتقد الجزيرة حبينا أو ما حبينا فيها حرفية وفيها احتراف ما حدا عنده إيه. هذا من ناحية الإعلام المرئي، من ناحية الإعلام المكتوب. وسائل الإعلام المكتوبة عديدة كتير كتير كتير.
ريكاردو كرم، شكرا لوجودك معنا بهايد بارك.
سعدي لألي يكون معكم. بعرف أنا يعني غسان صديق بلتقى فيه مرة كل 10 سنين، بس كلما بيكتب شيء ببعث له رسالة بنبسط فيه. عنده جرأة، عنده شجاعة، عنده صلابة وعنده شفافية. في كتير ناس ما بيحبوه، بس أنا بحبه وهو بيعرف هالشيء.
Thank you.